أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في باب المناسك في باب الحج. وكنا بالأمس نتكلم عن المواقيت، عن المواقيت الحدود التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام حول مكة، لا يتجاوزها الإنسان وهو يريد حجا أو عمرة إلا بإحرام. هذه الحدود التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلها حول مكة. المواقيت، معنى كلمة مواقيت يعني ميقات، ميقات، والميقات هو الزمان أو المكان. ما معنى هذا التحديد؟ الرسول ران وما حولها ذات عرق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الأماكن كلها حول مكة، في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وكلها تسهيل للمسلمين ليؤدوا حجهم وعمرتهم بسهولة. أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأماكن لأهلها، يعني أهل المدينة، لا يتجاوزون آبار علي وهم يريدون الحج والعمرة. هل يحرم من آبار علي أو يحرم من رابغ؟ ميقاته هو، أيوة، هذا النص مقتضى الحديث أنه يحرم من المدينة. أول ميقات يمر عليه لا بد أن يحرم منه، هذا مقتضى الحديث. لكن فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، يعني إذا مر الشامي أو المغربي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام أو أهل المغرب؟ الجمهور يقول لا، ليس له أن يؤخر. طيب ماذا يفعل؟ إذا ترك الإحرام من آبار علي وقد تجاوزها، نقول عليك فدية، عليك فدية وأنت آثم لأنك تعمدت تجاوز الميقات. الإخوان، يا إخوان، الإنسان إذا تعمد تجاوز الميقات يعتبر آثم، لأنك عصيت الله، عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس لعب، ليس كسل. ويقول واحد ما دام أنه فدية أذبح فدية، لا، إذا تجاوزه وأنت متعمد فعليك فدية مع الإثم. لكن إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا فتلزمه الفدية تكميلا للنقص ويسلم من الإثم إن شاء الله. لكن إذا كان الإنسان له ميقاتين، هل له أن يؤخر إلى الميقات الأقرب؟ اختلف العلماء في ذلك. الجمهور يقولون ليس له أن يؤخر. وهناك أيضا قول آخر للإمام مالك رحمه الله أن له أن يحرم من الجحفة، وعلل ذلك، يعني دليله أن هذا الرجل مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من أحدهما فرع والثاني أصل، فالأصل الجحفة وميقات أهل المدينة فرع، يقول رحمه الله. وثانيا احتراما لهذه المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأحوط أنك تحرم من أول ميقات تمر عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فوقت الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لمن أتى عليه، فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام عنه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والقول برأي الجمهور لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. هذه المواقيت يا إخوان، المواقيت الخمسة حددها الرسول عليه الصلاة والسلام وعينها الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه البلاد قبل أن تفتح، قبل أن يسلم أهلها الشام ومصر في عهده عليه الصلاة والسلام لم تفتح، واليمن في عهده لم يفتح منه إلا جزء يسير، والعراق لم يفتح. ولذا قال العلماء: هذا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن أقواله وحي يوحى، أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وحي يوحى، ليس منه، ليس اجتهاد منه، وإنما هو وحي يوحى، لأن توقيتها لأهل هذه البلاد إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها ويصيرون مسلمين بعد أن كانوا كفارا، وقد حصل ذلك ولله الحمد، أسلم كثير من المسلمين في هذه الأماكن، ورجع بعض من المسلمين هداهم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للعودة إلى دينهم عودا حميدا. اقرأ يا عبد العزيز: ومن حج من أهل مكة فمنها. انظروا إلى هذه المواقيت، عرفنا المواقيت الخارجية هذه لغير أهل مكة، وأهل مكة قد يسأل سائل: أهل مكة من أين يحرمون؟ يذهبون بعيد ولا يحرمون من أي مكان؟ ديننا يا إخوان دين كامل، ما ترك شيء إلا وبينه لنا وحسنه أيضا لنا، وأيضا فيه راحة، راحة للمسلمين وتيسير لهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ومن حج من أهل مكة فمنها، أي فيحرم من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكة من الأبطح. ونأخذ من هذا الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانها، فإنه يحرم من مكانه. فمثلا أهل الشرائع في طريق أهل نجد، لا نقول لهم إذا أرادوا أن يحرموا ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه، وإنما نقول أحرموا من مكانكم. وأهل جدة كذلك، لا حاجة أن يذهبوا إلى الجحفة ولا إلى ذي الحليفة. وانظر إلى هذا التعبير النبوي حيث قال صلى الله عليه وسلم: من حيث أنشأ، ولم يقل من بلده، لأن بلده قد يكون دون المواقيت ولكنه في مكان آخر غير بلده، فينشئ نية العمرة أو الحج منه، فنقول أحرم من حيث أنشأت. والمكي إذا كان خارج مكة لغرض ثم رجع إلى مكة في أيام الحج وهو ينوي الحج في هذه السنة فلا يلزمه أن يدخل بعمرة، لأنه رجع إلى بلده ولم يرجع لقصد العمرة. وقول المؤلف: ومن حج من أهل مكة فمنها، ليس له مفهوم، أعني قوله من أهل مكة، فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامهم من مكة، ولو كانت العبارة ومن حج من مكة فمنها لشملت أهل مكة وغيرهم، لكنه رحمه الله تبع غيره في العبارة فقال من حج من أهل مكة فمنها. قوله: وعمرته من الحل، أي عمرة من كان من أهل مكة من الحل، أي من أي موضع خارج الحرم، والحرم له حدود. والحرم له حدود معروفة والحمد لله إلى الآن، وتختلف قربا وبعدا من الكعبة، فبعضها قريب من الكعبة وبعضها بعيد من الكعبة، وأقربها من الكعبة التنعيم، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضا، بعضها 9 أميال ومنها 11 ميلا، وهذه الحدود توقيفية ليس للرأي فيها مجال، فلا يقال لماذا بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة. وقوله وعمرته من الحل يشمل الحل القريب والبعيد، فلو قال قائل أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم وأريد أن أحرم من طريق جدة وهو بعيد حوالي 10 أميال، فله أن يفعل، وهل الأفضل أن يختار الأبعد أو أن يختار الأقرب أو أن يختار الأسهل؟ قال بعض العلماء بل الأفضل أن يختار الأبعد لأنه أكثر أجرا، ولكن في النفس من هذا شيء. وقال بعض العلماء الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، فإذا كان من أهل نجد وأراد أن يحرم قلنا الأفضل أن تحرم من قرن المنازل، والأقرب أن الأفضل هو الأسهل وعليه، فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من عرفة لأنها أقرب الحل إليك، وإذا كنت من جهة الشرائع وأنت داخل الحرم فالجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها حين جاء من الطائف من غزوة حنين.
يعني كلام المؤلف الآن في أهل مكة، أهل مكة والذين يأخذون عمرة ويدخلون مكة من أين يحرمون؟ يعني إنسان أخذ عمرة وبقي في مكة، أو إنسان يعمل في مكة وهو من مكة، من أي مكان يحرم؟ هذا هو السؤال الذي ذكره المؤلف، ولذلك يقول ومن حج من أهل مكة فمنها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت الخارجية قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا ودخلوا مكة بعمرة وبقوا في مكة 4 أيام، حلوا إحرامهم وبعد ذلك أحرموا من مكة. الصحابة الذين جاءوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة كانوا في الأبطح وحلوا إحرامهم، طافوا وسعوا وأخذوا العمرة وبقوا هنا في الأبطح، ولما جاء يوم الثامن أحرموا من الأبطح. ولذا أهل مكة يحرمون، الذين في الفندق يحرمون من الفندق، والذي في بيته يحرم من بيته، والذي في الحرم يحرم، الذي في أي مكان شئت أحرم. ولذا قال أهل مكة والذين يدخلون مكة بعمرة والذين في مكة يريدون الحج كلهم يحرمون من مكة، ومن حج من أهل مكة فمنها. ولذا نأخذ من هذا الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه، أهل مكة يحرمون من مكانهم، أهل جدة يحرمون من مكانهم، أهل الشرائع يحرمون من مكانهم، كل الذين دون المواقيت، الذين دون رابغ، الذين دون السيل الكبير، الذين دون يلملم، كلهم لا يلزمهم أن يذهبوا للميقات، لكن الذين يذهبون إلى الميقات هم الذين يكونون بعد الميقات، أما الذين يأتون هنا قريب فإن لهم أن يحرموا من أماكنهم. ولذا انظروا إلى تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال من حيث أنشأ، ولم يقل من بلده، يعني لو كان عندنا واحد من إخواننا من المغرب هنا أخذ عمره وبقي شهر شهرين أو يوم أو يومين وقال أنا أريد أن أحج، من أين أحرم؟ نقول ارجع للميقات الجحفة؟ لا، وإنما نقول أحرم من مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أهل مكة والذين في مكة يحرمون من مكة من حيث أنشأ. لكن المكي يعني إنسان من أهل مكة كان خارج مكة لغرض ثم رجع إلى مكة في أيام الحج وهو ينوي الحج، هل يلزمه أن يدخل بإحرام ولا لا يلزمه؟ الشيخ رحمه الله يقول لا يلزمه، لأنه لم يرجع لقصد العمرة وإنما رجع لقصد بلده. ولذا من حج من مكة من أهل مكة فمنها. الشيخ رحمه الله يقول هذا لطلاب العلم، يعني ليس له مفهوم، فيه مفهوم وفيه منطوق. هذا يقول ليس له مفهوم، يعني أهل مكة، يعني من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامهم من مكة، يعني لا يختص بأهل مكة فقط، وإنما كل من كان في مكة من عمال أو موظفين أو أناس جاءوا بعمرة فإنهم يحرمون للحج من أي مكان؟ من بيوتهم. أحرم من بيتك، أحرم من مكانك، أحرم من خيمتك. والذين دون المواقيت يحرمون من بيوتهم، هذا ميقاتهم في الحج. طيب الميقات في العمرة؟ لا، ميقات أهل مكة في العمرة يختلف عن الحج. من أين يحرمون؟ من أين يأخذون أهل مكة والمقيمين في مكة؟ من أين يأخذون العمرة؟ يقول عمرة الذين في مكة من الحل، يعني من كان من أهل مكة يأخذها من الحل، من أي موضع؟ خارج الحرم. معنى الحل موضع خارج الحرم، أي موضع خارج الحرم. والحمد لله الأمر سهل جدا، يعني إن شئت أن تذهب إلى عرفات أو تذهب إلى الجعرانة أو تذهب إلى الحديبية الشميسي أو تذهب إلى أي مكان، المهم أخرج خارج حدود الحرم وتوكل على الله وانوي نية العمرة وادخل مكة مرة ثانية. وهذه الحدود، حدود مكة تختلف من بعدا وقربا، لكن الأسهل لك، ما هو الأسهل لك؟ إذا كنت مثلا في العوالي اذهب إلى عرفات، إذا كنت مثلا في الزاهر اذهب إلى مسجد عائشة، إذا كنت، المهم ابحث عن الأسهل لك. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عمرته من الحل. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأفضل إن الإنسان يختار الأسهل له. بعض من إخواننا يشددون على أنفسهم ويقولون لا بد أن نحرم من الجعرانة لأنها هي التي أحرم منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول لا ما فيه إحرام إلا من مسجد عائشة. لا، المهم من الحل، كل الحل هو ميقات للعمرة، عمرته من الحل. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل. ما هو الدليل؟ ما هو دليل الجمهور؟ أن الذي في مكة لا يحرم من بيته مثل الحج، يعني العمرة تخالف الحج. ما هو دليلكم يا جماعة؟ أعطونا الدليل. الدليل يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسم الرسول صلوا عليه، لأنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إيش؟ من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها واحدة. ها؟ ما هي واحدة، نعمة، خير كثير إن الله يعطيك عشرة وأنت تصلي عليه واحدة، فأكثر من الصلاة على رسول الله. يستحق الرسول عليه الصلاة والسلام، يستأهل أننا نكثر من الصلاة والسلام عليه كل وقت، وخاصة إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. احمد ربك أنك في هذا المكان المبارك الطاهر إذا صليت على رسول الله عشر، ربنا يصلي عليك مئة، خير كثير ولله الحمد، خير من الذين يلهون في اللعب، خير من التجار الذين يبيعون ويشترون، خير من الملوك والرؤساء الذين يعملون، خير من كل الناس إلا المجاهدين. فانتبهوا يا إخوان للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج طلبت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتبر. قالت يا رسول الله أنا أريد أن أعتمر، الناس جاءوا بعمرة وحج وأنا ما أتيت إلا بحج قران، فأنا أريد يا رسول الله عمرة. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هم في الأبطح يسكنون في الأبطح، تعرفون الأبطح قريب من هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه وقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل، اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل. ما قال خذيها من مكة، وإنما قال من الحل، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة لأهل مكة، ولو كان ميقاتا للعمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بأخته ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل، لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع ما هو أسهل ما لم يمنعه منه الشرع. فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها أحرمي من مكانك. فإذا قال قائل ماذا تقولون من قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، ثم ذكر المواقيت وقال من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، مع أنه قال في الحديث من ممن أراد الحج والعمرة، فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة. إذا كان هذا عموم النص، هذا الظاهر من الحديث وهو حديث صحيح، لكن يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم، وهذا تخصيص. فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه، قلنا ليس المانع من إحرام الآفاق بالعمرة من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاق يحرم بالحج من مكة، فلو كانت مكة ميقاتا للإحرام بالعمرة لكان ميقاتا لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها. هذا الدليل الأول. ما هو الدليل الأول أن أهل مكة يحرمون من الحل؟ فعل أم المؤمنين عائشة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر أخاها أن يخرج بها إلى الحل. أيضا فيه دليل آخر، إن ما معنى كلمة العمرة في لغة العرب؟ الزيارة. العمرة في لغة العرب معناها هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور، لا بد أن يكون من مسافة، لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقول إنه زارك، هذا ترجيح لغوي. وأيضا يقال كل نسك لا بد وأن يجمع فيه بين الحل والحرم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من الحل لتجمع في نسكها بين الحل والحرم. لكن لو قال قائل هذا ينتقض عليكم بإحرام الحج من مكة، يعني يقولون إحرام الحج من مكة لماذا لا تكون العمرة أيضا إحرامها من مكة؟ أيضا هذا لا ينتقض، لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل إلى عرفة، ولذا الذين يحرمون من مكة ما يمكن أن يقدموا الطواف، لا ما تقدمون طواف الحج إلا بعد الحج. الذين يحرمون من مكة طوافهم يكون بعد عرفة ومزدلفة، لا يقدمون الطواف، ولذا أهل مكة لا يمكن أن يطوف للإفاضة
إلا بعد الوقوف بعرفة. وبهذا يتبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف، يقول الشيخ ابن عثيمين قول ضعيف، لا من حيث الدليل ولا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى. يعني أهل مكة يحرمون إذا أرادوا الحج يحرمون من مكة من بيوتهم، إذا أرادوا العمرة أهل مكة والمقيمين في مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون خارج حدود الحرم من الحل، إما من عرفة أو من مسجد عائشة أو ما إلى ذلك، وهذا هو القول الصحيح. أما الذين قالوا إن العمرة مثل الحج ويحرمون من مكة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا قول ضعيف، لا من حيث الدليل ولا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى. ولذا أهل مكة إذا أحرموا من مكة لا يطوفون بالبيت إلا إذا طافوا طواف سنة، أما الطواف الواجب فإنهم لا يطوفون. طواف سنة ممكن تطوف إذا أردت أن تطوف قبل أن تخرج إلى عرفات تطوف، لكن لا يكون طوافا للحج. طيب يا إخوان، عندنا مسألة، إذا مر الإنسان بهذه المواقيت، مر إنسان بهذه المواقيت، ما هي المواقيت؟ ما هي المواقيت التي حددناها؟ آبار علي، رابغ، يلملم، قرن المنازل، ماذا بقي؟ ذات عرق، باقي قرن المنازل ذات عرق، نعم هي خمسة. إذا مر الإنسان بهذه المواقيت وهو يريد مكة، هل يلزمه أن يحرم؟ ما هو الحكم؟ هل واجب عليه أن يحرم؟ إذا كان لم يأخذ حج ولا عمره نعم، إذا لم يعتمر ولم يحج أبدا نقول يلزمك أن تحرم. أما إذا مر عليها وهو قد حج، لأننا قلنا الحج والعمرة واجب على الإنسان مرة واحدة في العمر، هذا إذا مر الإنسان على هذه المواقيت، إن كان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج والعمرة فرضا عليه يعني لم يؤدي الفريضة من قبل فإنه يلزمه أن يحرم. واضح؟ يجب عليه، معنى يلزمه يجب عليه. وعرفنا يا إخوان بالأمس معنى الواجب ومعنى المندوب ومعنى المكروه. هل تعرفون معنى المكروه؟ الذي نهي عنه من غير إلزام. الذي هل يثاب على الإنسان على تركه؟ هل يثاب الإنسان على ترك المكروه؟ نعم، إذا تركته امتثالا يكون لك ثواب عليه. فالإنسان إذا مر بهذه المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كان لم يحج ولم يعتمر قلنا يلزمه أن يحرم، إذا كان يريد حجا أو عمرة نقول يلزمه أن يحرم. أما إذا لم يكن لا يريد حجا ولا عمرة وهو قد حج فإنه يستحب له، لكن بعض العلماء أوجبه احتراما لهذا البيت، احتراما وتعظيما لهذا البيت. ما هو دليل اللزوم؟ أن الإنسان لا بد أن يحرم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، بدليل اللفظ الآخر في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، فلا بد أن يحرم من هذه المواقيت. فإذا كان يريد الحج أو العمرة فواضح، لأن لفظ الحديث قال ممن يريد الحج أو العمرة. ولكن إذا كان النسك فرضا وهو لا يريد أن يحج أو لا يريد أن يعتمر نقول يلزمه الإحرام من الميقات. لماذا؟ لماذا يلزمه الإحرام من الميقات؟ قلنا لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، لا يجوز للإنسان تأخيرها، والآن هو قد وصل فلا يجوز أن يؤخر، ولا بد أن يحرم بالحج والعمرة. ما إذا كنت أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا العمرة فليس عليك إحرام، سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى ولو بقيت 10 سنوات وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة فإنه ليس عليك إحرام. انتبهوا لقول الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ رحمه الله يقول إنه لا يجب عليك، وإنما إذا أردت أن تحرم لك أجر، إذا أخذت عمرة لك أجر، ولكن يقول لا يلزمك الإحرام إذا مررت على هذه المواقيت إلا إذا كنت تريد حج أو عمرة أو أنك لم تعتمر ولم تحج، أما غير ذلك لا يجب عليك. ولذا يقول دليله هذا الدليل الذي تدل عليه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج هل هو في كل عام، فقال الحج مرة. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحج هل هو في كل عام، فقال الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، ولم يقل إلا أن يمر بالميقات، ولو كان المرور بالميقات موجبا للإحرام لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إليه. ولذا علم منه أن المرور بالميقات ليس سببا للوجوب. لكن لو أن الإنسان إخوان مر بهذه المواقيت، مر بهذه المواقيت وهو قد أدى فريضة الحج وقد أدى العمرة الواجبة، هل الأفضل له أن يحرم أو ليس له أن يحرم؟ نعم، الأفضل أن يحرم وأن يؤدي عمرة أو يؤدي الحج إذا كان وقته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العمرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لكن الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر. بعض العلماء رحمهم الله أوجب على الإنسان أنه كلما مر بالميقات لا بد أن يحرم، وهذا فيه تشدد، فيه تشدد، لكن الأفضل إذا مررت بالميقات تأخذ عمرة، وإذا لم تأخذ عمرة فإنه لا شيء عليك. الآن يا إخوان عرفنا ميقات الذين خارج المواقيت، وعرفنا ميقات أهل مكة ومن هم في مكة، هذه الميقات المواقيت المكانية. هناك مواقيت زمانية، مواقيت زمانية للحج، أوقات زمانية للحج. ما هي الأوقات الزمانية للحج؟ اقرأ يا عبد العزيز.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج على كلام المؤلف شهران وبعض الثالث، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. يقال ذو القعدة وذو القعدة، ويقال ذو الحجة وذو الحجة، والأفصح الفتح في الأول ذو القعدة والكسر في الثاني ذو الحجة. وقوله وعشر من ذي الحجة هذا المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ أصحابه، ولكن يرد على هذا القول أن الله قال الحج أشهر معلومات. وأشهر جمع فتكون ثلاثة، ولو قال في أشهر صارت الأشهر الثلاثة ظرفا، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف فيصدق بشهرين وبعض الثالث، ولكنه قال أشهر معلومات، والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أقرب إلى الصحة مما قاله المؤلف لموافقته لظاهر الآية أشهر معلومات. فإن قال قائل إذن هل تجيزون أن يقف الناس في الخامس عشر من ذي الحجة؟ نقول لا نجيز ذلك، كما أنه لا يجوز أن يقف الناس في العاشر من شوال، فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج جائزاً في كل يوم من أيامها. ويدل على ضعف كلام المؤلف أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أيام الحج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟ ولو أن الإنسان قال أريد أن أرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد لم يمكنه ذلك، فلا بد أن يكون رمي الجمرات في الأيام الثلاثة وهي خارجة عن الحد الذي قاله المؤلف، لأن المؤلف قال عشر من ذي الحجة، وبعض العلماء قال تسعا من ذي الحجة، لأن الحج عرفة وعرفة ينتهي في التاسع، ولكن هذا القول أضعف مما قاله المؤلف، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وعلى قول من يقول إنها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج الأكبر، فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة، كما هو ظاهر القرآن شوال وذو القعدة وذو الحجة. فإن قال قائل هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ قلنا نعم يترتب عليه أشياء. أولا في مسائل الأيمان، فلو قال قائل والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج، وصام الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من ذي الحجة، فلا يكون بارا بيمينه على المذهب، لأن أيام الحج انتهت. وعلى قول مالك يكون بارا بيمينه، لأنه صام في أشهر الحج، وأشهر الحج لا تنتهي إلا بدخول شهر محرم. ثانيا أنه لا يجوز أن يؤخر شيئا من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة وعليه شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداع، لأن طواف الوداع منفصل عن الحج، فهو لمن أراد الخروج من مكة وإن طال لبثه فيها. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم، ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم، لكن إذا كان لعذر فلا بأس، فعذر الحلق أو التقصير أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير، فله أن يؤخر حتى يبرأ. أما عذر الطواف فأن تصاب المرأة بنفاس، كأن يأتيها وهي واقفة في عرفة، والنفاس عادة يبقى 40 يوما، فهذه سوف يخرج شهر ذو الحجة ولم تطف طواف الإفاضة، فلا بأس، لأن تأخيرها للطواف لعذر. وعلى هذا وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية. والأصل في الدلالات أن نأخذ بالظاهر إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره.
هذا الفقه يا إخوان، هذا الفقه سبحان الله، أقوال علمانا رحمهم الله، تدل على راحة النفس. علماءنا رحمهم الله كلامهم جميل في هذا الأمر. وانظروا أيضا إلى الأدب، الأدب من العلماء مع العلماء رحمهم الله عز وجل، ما يقول أخطأ فلان أو فلان لا يعرف، وإنما يقول هذا رأي ضعيف وهذا رأي مخالف للدليل أو ما إلى ذلك. ولذا كل البشر كلهم بشر يخطئون ويصيبون. المهم يا إخوان، ما هي أشهر الحج؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت المكانية، وحدد ربنا سبحانه وتعالى المواقيت الزمانية، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. ثم بين المؤلف رحمه الله أشهر الأشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه يعني شهران وعشرة. هذا قول المؤلف رحمه الله، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب عند الحنابلة المشهور، المذهب المشهور عند الحنابلة، وأخذ به أصحاب الإمام أحمد. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هناك رأي آخر، هناك رأي آخر، أشهر الحج ليست شهرين وعشر أيام، وإنما ثلاثة أشهر. الشيخ يقول رحمه الله ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع أن أشهر الحج هي ثلاثة أشهر، ولذا رد على قول المؤلف رحمه الله يقول الله يقول الحج أشهر، الحج أشهر، ما قال شهراني، الله قال أشهر ولم يقل شهراني، ما قال ما قال أشهر معلومات، وأشهر جمع، أشهر جمع فتكون ثلاثة. ولو قال في أشهر صارت الأشهر ثلاثة ظرفا، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف، فربما يصدق بشهرين وبعض الثالث. انظروا إلى هذه اللغة العربية، معرفة اللغة العربية مهمة يا إخوان. يعني لو أنه قال الحج في أشهر صح أن نقول شهرين وعشر أيام، لكن ما دام أن الله قال الحج أشهر لابد أن يكون ثلاثة. ولذا قال الشيخ رحمه الله المشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وانظروا يا إخوان إلى عدالة علمائنا رحمهم الله، لا يتعصبون للمذاهب، لا يقول الإنسان أنا مالكي ولا أترك مذهب الإمام مالك. أنت عليك بالدليل، إذا ثبت الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به. فهنا ابن عثيمين رحمه الله حنبلي، وهو يحترم المذهب الحنبلي ويأخذ به، ولكن هنا يرجح مذهب الإمام مالك ويقول مذهب الإمام مالك يؤيده الدليل. فالإمام مالك يقول إن أشهر الحج ثلاثة، ولذا يقول الإمام مالك أشهر الحج ثلاثة. قال الإمام ابن عثيمين وهو أقرب إلى الصحة مما قاله المؤلف. ما هو الدليل؟ أنه أقرب إلى الصحة، يقول لموافقته لظاهر الآية أشهر معلومات. وأيضا هذا قول ابن عباس، قول صحابي جليل رضي الله عنه ابن عباس قال بهذا أن الحج أشهر معلومات. فهل عندنا سؤال؟ إذا قال قائل هل تجيزون أن يقف الناس في الخامس عشر من ذي الحجة؟ نقول لا يجوز ذلك، كما أنه لا يجوز أن يقف الناس في العاشر من شوال. فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج جائزا في كل يوم من أيامها. لكن ما هو الذي يدل؟ الشيخ ابن عثيمين يبين لنا الأدلة على ضعف كلام المؤلف، وأنها ثلاثة أشهر وليس شهران وعشرة. يقول ويدل على ضعف كلام المؤلف أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر يفعل فيها من أعمال الحج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟ ولو أن الإنسان قال أريد أن أرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد لم يمكنه ذلك، فلا بد أن يكون رمي الجمرات في الأيام الثلاثة وهي خارجة عن الحد الذي حدده المؤلف أنها عشر، لأن المؤلف قال عشر من ذي الحجة. الآن عندنا رأي، رأي يقول مواقيت الحج الزمانية كم؟ شهران وعشر أيام. قول يقول إنها ثلاثة أشهر. هناك قول ثالث ضعيف يقول إنها تسع من ذي الحجة، أنها تسع من ذي الحجة، وأيضا تعليله أو دليله يقول إن الحج عرفة وعرفة ينتهي في التاسع. ولكن صاحب هذا الكتاب الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا القول أضعف أيضا مما قاله المؤلف، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وقال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وعلى قول من يقول إنها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج الأكبر. نسأل ابن عثيمين، عندنا ثلاث أقوال يا ابن عثيمين الله يرحمه ويغفر له، عندنا ثلاث أقوال، ما هو الصواب؟ ما هو الصواب؟ يقول والصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة كما هو ظاهر القرآن. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. هل تدرون لماذا سمي ذو القعدة؟ ليه سمي ذو القعدة؟ لأن الناس يا إخوان كانوا يقعدون عن التجارة، يقعدون عن الحروب، يقعدون عن جميع الأعمال انتظاراً لخدمة الحجيج، انتظاراً لتسهيل وتيسير أمور الحجيج، ما فيه حروب الإنسان، لأن العرب كانوا أهل حروب دائماً، أهل قتل وقتيل، لكن في أشهر الحج يضعون السلاح، ما فيه حروب، ولذلك الإنسان يسافر ويذهب ويأتي للحج ويعود أشهر الحج كلها ليس فيها حرف، الذين يأتون للحج كلهم في أمان، فهم يقعدون لأجل احتراماً للحج، ثم يحج الناس وبعد ذلك يعودون، ثم هناك شهر آخر من الأشهر المحرم فيها القتال لأجل الناس يرجع لبلادهم المحرم، ثم هناك شهر آخر وهو رجب للعمرة، يعني الناس يقعدون عن القتال ويحرمون القتال لأجل هذه العمرة احتراما لهذا البيت المبارك. فالمهم أيها الإخوة أن علمانا رحمهم الله ليس عندهم تعصب للمذاهب، وإنما يأخذون بالدليل من القرآن ومن السنة، فإذا صح الدليل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين. فالشيخ رحمه الله يقول هذا الاختلاف هل يترتب عليه شيء؟ هل يترتب على هذا الخلاف بينهم ثلاثة أشهر أو شهران وعشر أيام هل يترتب عليه شيء؟ يقول الشيخ يترتب عليه أشياء، لا يترتب عليه شيء واحد. مثلا مسائل الأيمان، مسائل الأيمان، إذا قال الإنسان والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج، حلف والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج، فصام الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر ذي الحجة، فهل يكون بارا بيمينه؟ ولا نقول لا، انتهت أشهر الحج. فعلى رأي المؤلف المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يكون بارا بيمينه، وعلى رأي الإمام مالك أنه يكون بارا بيمينه. فأولئك الذين يقولون الحج شهران وعشرة يقولون أيام الحج انتهت، لكن على قول مالك يكون بارا بيمينه لأنه صام في أشهر الحج، وأشهر الحج لا تنتهي إلا بدخول شهر محرم. هذا الخلاف الأول الأيمان. أيضا أنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة، الضرورة تحل محلها. ولذا إذا كان هناك ضرورة فإنه يجوز التأخير لو شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، وإلا في الواجب على الإنسان الحاج ألا يخرج شهر ذي الحجة وعليه شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداع. بعض العلماء يقول أن طواف الوداع ليس من واجبات الحج، وإنما هو واجب مستقل. وبهذا أخذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة وإن طال لبثه فيها. فهنا يقول الإنسان لا يجوز أن يؤخر شيئا من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة، ولذا لا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم، ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم، لكن إذا كان لعذر فلا بأس. هذا أيضا رأي الإمام مالك فيه سعة، فيه سعة، لأنه أعطاك فرصة. أنتم يا أهل مكة تخافون من الزحام فتؤخرون إلى قرب دخول محرم، يجوز لكم ذلك على رأي الإمام مالك رحمه الله. فعذر الحلق أو التقصير، الإنسان قد يكون عنده عذر في حلقه أو تقصيره، إذا كان في رأسه جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير فله أن يؤخر ويأخذ العلاج حتى يبرأ. أما عذر الطواف فأن تصاب المرأة بنفاس، كان يأتيها وهي واقفة في عرفة، ونحن نعرف أن النفاس عادة يبقى 40 يوم، فهذه سوف يخرج شهر ذي الحجة ولم تطف طواف الإفاضة، فلا بأس لأن تأخيرها للطواف لعذر. وهذا القول الذي يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن التأخير إلى نهاية شهر الحجة هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية. والأصل في الدلالات أن نأخذ بالظاهر إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره. فهو يرجح أن الأشهر ثلاثة، وأيضا يرى أن فيها سعة، أن فيها سعة للمسلمين. وأما إذا حددنا بالأشهر وعشر أيام فإن فيها بعض التضييق للمسلمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح المسلمين، اللهم احقن دماءهم، يا ذا الجلال والإكرام. وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.